بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قبول الهدية من المشركين. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل قرية فيها ملك أو جبار، فقال: أعطوها آجر. وأوديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم. قوله: باب قبول الهدية من المشركين، هل يجوز أو لا يجوز؟ والأمر فيه خلاف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه صاحبه وصديقه قبل الإسلام حكيم بن حزام، وحن حكيم لرؤية صاحبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان مشركا، كان حكيم بن حزام مشركا، فذهب إلى الموسم واشترى حلة غالية الثمن لذي يزن ملك اليمن، وانطلق بها ليهديها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل وأعطاه إياها علناه هدية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنقبل هدية من مشرك ولكن بالثمن. وأحاديث ونصوص كثيرة جدا تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا من المشركين، كما قبل هدية المقوقس، مقوقس مصر، إلى آخره، من كما سأذكر البخاري. فالخلاف هنا يعني يدور على أمور. بعض العلماء قال أن ما كان من هدايا المشركين نسخ، لأن هذا كان في أول الأمر لتأليف القلوب. ومنهم من قال هنا حسب المصلحة، وهذا أرجح، حسب المصلحة. فربما مثلا بعض المشركين يعني إن رددت هديته ولم تقبلها قد يكون سببا في كسر أنفه ويدخل في الإسلام، يعني يرى أنه مهين وأنك تتعالى عن هديته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه حكيم بن حزام، لأن حكيم بن حزام يعني فوجئ برفض النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولكن بالثمن نشتريها منه، فنقده النبي صلى الله عليه وسلم الثمن. ثم ما لبث النبي صلى الله عليه وسلم قليلا إلا وأهداها لأسامة بن زيد، طبعا جن جنون حكيم بن حزام. حكيم بن حزام يعني يعتبر من كبراء وعقلاء قريش، لكن تأخر إسلامه، وصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت يرى أن هذه نوع من المهانة، أنني كلفت نفسي وذهبت إلى السوق واشتريت حلة ثمينة جدا لا يلبسها إلا الملوك، فمن شدة دهش حكيم بن حزام صرخ، قال: حلة ذي يزن يلبسها أسامة بن زيد؟ فسمع بهذا أسامة رضي الله عنه، فأقبل على حكيم بن حزام قال: والله إني لخير من ذي يزن، وأمي أفضل من أمي. فطبعا انتظر حكيم بن حزام فترة من الوقت، ثم انطلق فرجع إلى قريش وقال: يا قوم ادخلوا في الإسلام، فإن العبد والحر عند محمد سواء، ما في بقيت هذه الفروق ولا هذه الطبقات. فعلى هذا يعني الأصل فيها الجواز ما لم تكن علة تتعلق بنوع الهدي، كشخص تعلم أن ماله كله تماما حرام، كله حرام، واحد غارق في الربا، أو امرأة كانت غارقة في الزنا والفحش كالتمثيل والرقص وهذه الأشياء، كل بلا استثناء، يبقى قول واحد يحرمها. ولذلك من يدخلنا في الإسلام أو الالتزام أو يدخل من هؤلاء الذين أموالهم حرام كاملة بيقع في ورطة عظيمة جدا. امرأة كانت مثلا تعمل خادمة في البيوت، فجأة صارت عندها مليارات، راقصة ممثلة من هذه الصور، بعدها حن حنينه للإسلام للدين، فتسأل يقول لابد أن تتخلي عن مالك كله فتتكعكع وترجع. أو نفس القضية رجل عند أموال من الربا كثيرة جدا فيريد أن يلتزم مالك حرام يرجع. فهناك من العلماء قول واحد لابد أن يتخلى ويتخلص عن ماله كله. وبعض أهل العلم يرى بأن من المصلحة لهذا الشخص أنه يعني يطلب منه أن يبقى أو يبقي على ماله مع كثرة الإنفاق والتخلص من الكثير من المال. ولكن طبعا لا شك بأن الرأي الأول أقرب وأرجح وأقوى، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولأن المسلم إذا أراد أن يعود إلى الله عز وجل عودا صادقا أو يدخل في الإسلام لابد أن يتخلى وأن يتخلص عن كل شيء. طبعا هذا بخلاف المشرك الأصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أقوام في الإسلام وكانوا يعني أموالهم من الربا وغيره ما طالبهم بترك ما مضى، لكن هذا أصل مسلم، هذا أصل مسلم، فالأولى في هذا. لكن لو مثلا وذلك هناك فرق بين الحكم الفقهي وبين الفتوى. يعني مثلا شخص جاي لك مهزوز مذبذب يا كده يا كده، يعني لو أبقيت على مالي هلتزم وابقى شيخ، هتقول لي سيب مالك ماليش دعوة بالموضوع ده. فهنا من باب أولى اختياره أخف الضرر أن يبقي على مالي مع الالتزام عسى أن يعلو قلبه ويتخلص من هذا المال الحرام. وقال أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث، والحديث طبعا موجود أيضا في البخاري، عن ابن سلمة قال هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل قرية فيها ملك أو جبار فقال أعطوها آجر، وهي بلغة القبط وهي هاجر. فقوله هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة، والهجرة كانت من أين؟ من أرض العراق إلى الشام، ومن الشام إلى مصر. فدخل قرية فيها ملك جبار وهي مصر، كانت أرض مصر فيها ملك جبار وكان يظلم الناس. وكان من شروط هذا الملك إن رأى امرأة جميلة عنده على الحدود، كان كثير النساء زير النساء. وللأسف كثير من الملوك هكذا، يعني نابليون بونابرت قيل يعني على مدى التاريخ من أكثر الرجال أو الملوك سلبا للنساء حتى مع قواته، يعني كان يأتي إلى القائد ويعلم أن عنده زوجته الجميلة فيأخذها منه قول واحد. حتى أن بعض القواد من قواده كانوا إن أرادوا أن يتقربوا إليه أعطوه من النساء. فطبعا كثير من الملوك الظلمة كانوا يفعلون هكذا. ومن ثم هذا الملك كان شرط أي إنسان يدخل بزوجته بأي شيء إلا شرط واحد، إلا أن تكون أخته. لو واحد وأخته لا ردها معه. وربما يعني تكون العلة هنا خشية الثأر، الله أعلم، يعني المهم فيها إلا ما أحد يعلم. ففعل إبراهيم عليه السلام، قال لها أنت أختي. فلما سألوه فقال من معك؟ قالوا من معك؟ قال أختي. وقال أنت أختي في الإسلام. ولكن أخبروه لشدة جمال سارة للملكة، قالوا جميلة جدا، يعني جمال غير عادي. فطمع الملك وغير الشرط وبقى يتسحب أي مخلوق يدخل ومعه امرأة جميلة أخت أو غيره تؤخذ. فأخذت سارة، ثم أراها الله عظيم آياته ونجاها من الملك الظالم، وأخذ أكثر من مرة وكاد أن يهلك، ثم خوفا منها أعطاها هاجر أو آجر جارية ملك لها، ثم أهدتها إلى زوجها إبراهيم عليه السلام. فعلى هذا هذه هدية من مشرك. والبخاري بيّن هنا أنه قبلتها سارة وقبلها أيضا إبراهيم عليه السلام. قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، وهذه من امرأة يهودية دعت النبي صلى الله عليه وسلم على طعام، واليهود كفار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هداياهم، وربما إذا دعي إلى طعامهم كان يذهب ليأكل عنده. حتى وقعت هذه الشاهد المسمومة، سألت هذه المرأة صاحبة البيت قالت أي اللحم أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لها الذراع. فوضعت في الشهد سم وعظمت السم في الذراع. فبعض الصحابة أكل النبي صلى الله عليه وسلم، لما تناول الذراع يأكل فقضم قضمة، فلما لاكها قالت هذه الذراع تخبرني أن بها سم، وما طبعا أرادوا أن يقتلوها، فما النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن تقتل. فلما مات بعض أصحابه أمر بقتلها قصاصا لمن سمت وقتلت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم كابن القيم يرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم موته كان من أثر هذه الأكلة، وبعض لم يرى أن هذا بعيد، يعني البعض يرى أن هذا بعيد، يعني أحيانا كذا بعض أهل العلم يبقى له إيه بعض الأمور التي تفرد به، لكن من كثرة تفردها أن تبقى غريبة شوية بتنتشر انتشار كبير جدا. والبعض يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، ودليل أنه مات شهيدا هذا الأكل، فطبعا هذا بعيد والله أعلم، لأنه مات بعدها بفترة، مات بعدها بفترة يعني ممكن يكون حوالي تقريبا سنتين أو أكثر. ولذلك دائما أي قضية، أي قضية بنرى فيها كده نوع من الإيه من الغرابة نحاول دائما نمحصها ونحاول دائما نبحث عنها، لأن ربما قد يكون وراها شيء معين بتقع في نفوس بعض الناس فتشتهر وتنتشر. وقال أبو حميد أهدى ملك أيلة، حد يعرف اسمه إيه؟ ملك أيلة وكيدر دوما. قال أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكسه بردا وكتب له ببحرهم. فملك أيلة ما أسلم، كان مشركا، لكن بقي على ما هو عليه، بقي ما هو عليه على نصرانيته، وأقر على ملكه مع دفع الجزية، أقر على ملكه مع دفع الجزية. فأهدى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا، أنواع من البرود اللي هي الثياب عباءات وغيرها، وكتب له ببحرهم، يعني أقره على ملك هذا المكان الذي هو إيه في اللي هي آية. قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي، قال حدثنا يونس ابن محمد المؤذن المؤدب، قال حدثنا شيبان، هو شيبان ابن عبد الرحمن، عن قتادة ابن دعامة السدوسي، قال حدثنا أنس ابن مالك رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، قال والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد من ابن معاذ في الجنة أحسن منها. وهذا أيضا كل هذا من ملك أيلة اللي هو كيدر دوما. فهذه كان فيها حرير والنبي صلى الله عليه وسلم قبلها منه، رغم أن الذي أعطاها له كان مشركا. فالصحابة تعجبوا من نعومتها، لأن كان زمان بيلبسوا الهدوم ليست كثياب. يعني أذكر مرة كنا وإحنا في طلبة في تقريبا سنة أولى في كلية الزراعة سنة أولى، فبعض الدكتور في الجامعة قال هيجي إيه يعني، في بدأوا يخترعوا ثياب من البترول، ثياب اسمها بوليو استر، الثياب دي تبقى زي الحرير كده وناعمة وجميلة ومش عارف كلام زي كده. كنا وقتها طبعا قبل مثلا ممكن تقريبا من السبعينات، كان أحسن حاجة تجيبها حاجة اسمه كستور، كستور ده كان جميل، كان في بقى حاجة تانية زي العبد، كانت الجلابية كده إيه تبقى عاملة زي الإيه، تبقى كأنك لابس ورق أو لابس تعرفون الخشب اللي هو بيسموه خشب إيه البطانة دي، ها تلاقي إيه يعني تلاقي البتاع بتشخشخ فيك وأنت لابسها. فطبعا الدنيا اتطورت، فصار فعلا رأينا إن أول ما نزل هذه الهدوم اللي هي موجودة دلوقتي معاكم، يعني الهدوم اللي أنتوا لابسينها دي كلها تقريبا هي من البوليستر أو من اللي هو البترول ده. فأول ما نزل كان غالية جدا، وقمصان ومش عارف إيه وحاجات كده خفيفة وبتاع، بتحطها قروب النار كده تلاقي إيه قد كده، فنزل غالية جدا جدا جدا. والقطن طبعا ده اللي بيلبسه الناس الفقراء، اللي بيلبس قطن ده وعابك ومش عارف مين وتيل وبتاع. دلوقتي بقى عشان تدور على فريلين قطن، شوف ثمنها كام والبتاع اللي هو المباع ده. فالدنيا بتتغير والانسان يعني لا يألف وتيره واحده. فطبعا الصحابه لما شافوا الحاجات الناعمه دي والحرير الناعم وهذه الاشياء تعجبوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دايما يردهم الى الاخره. قال: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد، وكان حديث عهدي بوفاه ابن معاذ في الجنه احسن من هذا. ولذلك في الجنه الثياب من حرير واستبرق وسندس، كل انواع بل ايه اللي ما لا عين رات ولا اذن سمعت. ولذلك دايما كان في بعض المشايخ دايما يقول لنا ايه، يقول ان اخواننا تذكروا بان ابليس راى الجنه، ابليس راى الايه الجنه، فصور للانسان بعض صور الجنه، فاراد الانسان ان يحاكي الجنه، عاوز بقى يعيش كده ايه، يبدا يعمر ويزين وي وي وي. وذلك الزينه اللي احنا فيها دي اخر عمر الدنيا، يعني فقط من 150 سنة الدنيا اتقلبت، يعني من اول بدء الخليقه لغايه مثلا ممكن من 300 سنه او 180 سنه تقريبا، هو الحياه يعني تطورات بسيطه جدا. يعني هم اخترعوا القطر اللي بيعمل تخ 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 بتاع زمان ده، قريب جدا انا كنت بركبه شفته، كان قطر اسود كبير ويفضل يشتش ويقعد يمشي ويطلع ويغرق البلد يخش فيها مليا كلها دخان. دلوقتي الدنيا اتطورت واتقلبت الموازين. فزينة الارض زينة علامة على قرب ايه انتهائها. ولذلك كما قال عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، كل ده ظاهر. والانسان مجرد انه يأمل للدنيا ويستقر ويشعر براحة، خلاص انتهت الايه الحياة وانتقل الى الاخرة. ولذلك كثير من الدول الأوروبية وكده سبب كفرهم ايه، مش محتاجين حاجة. يعني ايه الانسان بيحتاج لربنا بفقره بضعفه بعجزه، حس كده ان هو يعني في مضايق. يعني مره واحد بيكلمني بيقول لي اللي اخترع البنج ده مستحيل يدخل النار. يعني واحد البنج ده اللي هو فعلا انساد من الالم ومش عارف بتاع، وممكن يفتحوا له بطنه ومش عارف ايه بتاعه، واي تعويره بنج او مسكنات او كده، حس كده انك فرح. فطبعا الراي الاخر يختلف، لان كل ما الانسان احس بالم في اي حاجه يستغيث بمن هو ضعيف، بمن هو اقوى، بالله عز وجل، لان المخلوق ما فيه يده حاجه يا رب. ومعلوم يا اخوانا ان الالم لا يدوم، الالم ده مجرد تنبيه في الجسم. يعني لو واحد اتعور بازازه قطعت له رجله هيحس بايه؟ وجع شديد. طب هيقعد الوجع قد ايه؟ هيستمر قد ايه؟ هيروح، هيربط رجليه ويروح. كان زمان بيحط الطينه يلزقها كده وماشي، هو بيمشي ومشي وعايش وده عايش وده عايش وده عايش. فالشاهد هنا ان الانسان حينما يتجه لذاته ويرى نفسه قادر على هذه الدنيا ومش محتاج اي شيء في الدنيا، لا شك انه سينسى الذي خلقه، ما في عنده عوز. يعني كان يقول ابراهيم عليه السلام: واذا مرضت فهو يشفي. فصار الان الاكل ما فيش مشكله، ما فيش الطب متيسر ومتوفر، كل شيء وارد موجود. لكن غير زمان، كان زمان يشعر بالبرد، كان الرعد كده مثلا، كان اذا راى في السماء غيم يخرج ويدخل ويشعر بخوف شديد جدا، ترى الظلام تخاف، يعني بعد صلاه العشاء كده تلاقي ظلمه خوف الى اخره من هذه الاشياء. لكن طبعا هذا قبل الايه النهضه والتطور الى غيره. ولذلك نرى اوروبا اول ما فتحت عليهم الدنيا ولقوا الكهرباء والنور وزرعوا الارض وعملوا وسووا، ودلوقتي بدأوا يعملوا حاجات تانية خالص، هيتحكموا في الطبيعة بقى والمطر وغيره وغيره. في غاز مطلع اسمه غاز الكيميتريل، الغاز ده عبارة عن مواد تتفاعل مع السحاب، امتى تنزل المطر وامتى تبعد المطر، امتى مش عارف ايه، تغير في الكون كله بيحاول يغيره، قادرون عليه. ممكن عاوز مصر يمنحها يمنع عنها المطر. وذلك بعض أهل الفضل بيقول لك الصومال دي ما هم اللي عاملينها، الطائرات النفاثه دي بترش الغاز ده الكيميتريل ده، اي سحاب ما فيش ولا نقطه ما تنزل يدوب. وغيره تطورات بقى فيسيولوجيه ومش عارف ايه وبتاع، زي مره عملوا جين يتعلق بمعزه باين او كده، وقالوا مش عارف اللي هو اللي بيسموه ايه السنساخ، وغير من هذه البلايا التي. فكلما الإنسان بيشعر بضعف وفقره, وذلك ربنا قال إيه, كلا إن الإنسان ليطغى ها أن رآه. العلة إيه بقى؟ أنه يشعر بقى إيه, لكن اللي هو يحس كده يا الله يا كريم يا رب. كان زمان الراجل الطيب الفلاح ده يطلع الصبح يا الله يا كريم يا رب, وهيشوف هيروي الزرعة بشكلها إيه وتطلع ما تطلع. دلوقتي بيجيب تروح تجيب شوية حبوب كده حطهم في الأرض, الإيراد يطلع لك فدان. لا البطيخة أول ما شوف البطيخة قد كده, زمان البطيخة كده. كنا زمان يا أخوانا وإحنا صغيرين كان في تفاح يطلع, كان تفاح قد كده صغير خالص كده أخضر ومش عارف إيه, وهو حلو ونقعد ناكله بقى ويوم وحلو جميل. دلوقتي كل شيء موجود, فبالتالي طبعا هذا خير. يعني مش معنى كلامي بقى أن نقول ده مش خير, ولكن لو استعمل في الخير, لو استعمل في طاعة الله عز وجل. يعني الآن أنا بفتكر مثلا زمان لو ابن جرير الطبري كان عنده الكمبيوتر ده, وهو ابن جرير الطبري كان أظن يعني جمع علم الأولين والآخرين. لكن احنا عندنا كل الوسائل الحديثة اللي ممكن تقربك. يعني زمان مثلا برضو من 180 سنة كان مثلا واحد هنا من مطوبس ممكن يموت وما يعرفش مثلا اسكندرية دي فين. تروح اسكندرية ما عرفهاش, عرف منين؟ عشان نروح اسكندرية هيتكبلوا بتاع العربات اللي زي الحناطير دي بتزق ويطلع فوق وينزل تحت, يقول له اسكندرية مثلا نص النهار. عشان ينزل مصر بيعرف القاهرة شكلها ما يعرفش. من ضمن الشيء الطريف كنت في اليمن, فراجل كبير يعني راجل نحسبه على خير بيقول انت من وين, من وين بلدك؟ قلت له انا من مصر. قال وين مصر هذه؟ قلت له بعيدة, ما انا مش عاوز بقى ادخل معاه في حوار بعيدة. قال وين يعني؟ مثلا عند صعدة, صعدة دي في اليمن. قلت له ابعد. قال وين؟ نجران. قلت له ابعد. قال لي ايه, قرب مكة. قلت له ابعد. قال المدينة أبعد. قال ما في بعد المدينة شيء, آخر الدنيا عند هذا الرجل هي المدينة, بعد المدينة ما في شيء خالص. فأنا ضحكت وسبتهم شيء. ده واحد من الناس العاديين اللي كانوا عايشين. فانفتاح الدنيا طبعا وإن كان فيه خير إلى أن أتى بشر كثير جدا, شر رهيب مستطير, نسأل الله السلامة. وأصبح الكل آمن, آمن ما في بقى شيء مخوف, آمن في نفسي, آمن بتاكل وتشرب وتنام ومش عارف إيه وبتاع, وده شيء طيب. لكن في نفس الوقت غفلنا عن الله عز وجل. دلوقتي أي واحد بيحصل له أي مشكلة اجري بسرعة الدكتور. يعني عدد الدكاترة في مطوبس أكثر من عدد الدعاء إلى الله عز وجل. لو جمعنا مشايخ الأوقاف بتوع الأوقاف ومشايخ الصوفية ومشايخ السلفية ومشايخ الإخوان هتلاقي عدد الأطباء أكثر, ودي مشكلة كبيرة جدا. إن التعلق بالله بدأ يقل ويقل ويقل بسبب انفتاح الدنيا. طيب, وقال سعيد, وهو سعيد نعم, عن قتادة ابن دعامة عن أنس, إن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الأشياء التي أهديت له. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها, فجيء بها فقيل ألا نقتلها؟ قال لا. قال فما زلت أعرف في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أثرت فقط في موضع الفم, يعني لأنه ما أكلها, مجرد أنه لاكها فقط, فالسم أثر في موضع الفم اللواء اللهال الداخلي, لكن لم يبلعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقف هنا إن شاء الله وأكمل غدا. أقول قولي هذا, استغفر الله.